الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة براءة، قال رحمه الله: مرصد طريق إلاً الإل القرابة والذمة والعهد وليجة، كل شيء أدخلته في شيء، الشقة السفر، الخبال الفساد، والخبال الموت، ولا تفتني لا توبخني، كرها وكرها واحد، مدخلا يدخلون فيه، يجمحون يسرعون، والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض، أهوى ألقاه في هوة، عدن خلد عدنت بأرض، عدنت بأرض أي أقمت، ومنه معدن، ويقال في معدن صدق، في منبت صدق، الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس، وهالك وهوالك. الخيرات واحدها خيرة، وهي الفواضل: مرجون مؤخرون، الشفا شفير وهو حده، والجرف ما تجرف من السيول والأودية، هار هائر لأواه شفقا وفرقا. وقال الشاعر: إذا قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. يقال: تهورت البئر إذا انهدمت وانهار مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم شرع عليه رحمة الله في تفسير بعض آيات وألفاظ سورة براءة، وهي السورة الأخيرة من حزب الصحابة رضي الله عنهم في اليوم الثالث، فإنهم كانوا يحزبون القرآن على 13، 5، 7، 9، 11، 13 ثم المفصل، فيبدأون يومهم الثالث بسورة الرابع بسورة يونس، وهذه خاتمة اليوم الثالث. وسورة براءة سورة مدنية سميت بهذا الاسم لمطلعها في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقد نزلت في غزوة تبوك، وتسمى أيضاً بسورة التوبة، لأن الله تاب أنزل توبته فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وهذا أشهر أسمائها كما ذكر الحافظ رحمه الله، ولها أسماء أخرى سماها بها بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، منها الفاضحة والمبعثرة والبحوث، لأنها فضحت المنافقين وبعثرت أوراقهم وبحثت في ما تكنه صدورهم من الغل على الإسلام والمسلمين، كما روي عن ابن عباس: ما زال ينزل فيها، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يقولون لا تسمعوا، ومنهم الذين يقولون هو أذن، ومنهم ففضحت
كنائن صدورهم وأخرجت ضغائن قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الإسلام والمسلمين. وسورة براءة تختلف عن غيرها أنها لم تبدأ بالبسملة، واختلف في هذا في سبب ذلك، فقيل لأنها نزلت بالسيف والعذاب والقتال على المشركين، وهي الآية الخامسة في السورة وتسمى آية السيف، والبسملة أمان، البسملة أمان كالسلام، فإنك إذا سلمت على شخص أمنته السلام عليكم، جعلته في أمان منك وهو رد عليك السلام وجعلك في أمان منه. وتضمنت السورة الأمر بقتال المشركين حيث كانوا، فلا أمان لهم، لا أمان لهم في مكة خاصة بعد نزول هذه السورة، فليس لهم إلا الخروج منها أو السيف أو في غير مكة، لأن هذا وقع بعد غزوة الفتح. وقيل السبب في عدم البسملة في أولها أن الصحابة رضي الله عنهم عند الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كونها من سورة الأنفال وتابعة لها أو هي سورة مستقلة، ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولا بسملة معه. هذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عباس وعثمان رضي الله عن الجميع. وقيل وهو القول الثالث أن أهل الجاهلية إذا أرادوا نقض العهد لم يبسملوا، إذا كتبوا عهداً لأعدائهم ينقضون فيه ما كان بينهم من ترك الاقتتال لا يبسملون، وهذا يعود إلى القول الأول في قولهم أنها نزلت بالسيف، والله تعالى أعلم. ولو بسمل أحد في أولها فإنه لا إثم عليه، لكن ترك البسملة أولى اتباعاً لهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبسملة مشروعة في أوائل السور وفي استفتاح التلاوة ولو من أوساطها، وتقدم بعض الكلام عنها في أول تفسير سورة الفاتحة. ثم على عادته رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه يذكر بعض الغريب في السورة في أوائل كلامه عليها، منها قوله تعالى المرصد في قوله واقعدوا لهم كل مرصد، في أمره سبحانه وتعالى لأوليائه بجهاد الكافرين أن يترصدوا لهم في كل طريق، فالمرصد هو الطريق والمراصد هي الطرق. اللفظ الثاني هو الإل في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والإل القرابة والذمة العهد، فالمشركون لا يراعون الذمم ولا يراعون القرابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم فهو منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، ومع ذلك ما رعوا هذه القرابة وآذوه وأخرجوه من مكة كما هو معلوم، ولا يراعون العهود بل ينقضونها، هذا هديهم وهو هدي أيضا اليهود. اللفظ الثالث وليجة في قوله تعالى وسمعنا هذا في الصلاة أم حسبتم أن تتركوا
ولما يعلم الله
الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة البطانة، يعني لا يقدمون أحدا على ما أراده الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ولاية المؤمنين. قال وليجة كل شيء أدخلته في شيء من الإيلاج، فهي البطانة، نظيره لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كما في سورة الممتحنة. الشقة وهو اللفظ الرابع في سياق المصنف رحمه الله جاء في قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. المنافقون تخلفوا عن غزوة تبوك لبعد السفر، فالشقة هي السفر. الخبال وهو اللفظ الخامس الفساد، والخبال الموت، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني فسادا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا خلالكم جعلوا في خلالكم الفتنة والفرقة، هذا شان المنافقين. ويطلق الخبال أيضا على النميمة وعلى الوقيعة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا أوضعوا. اللفظ السادس في قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يعني لا توبخني، لا تكثر لومي على التخلف. هذا الذي قال: لا أريد أن أخرج إلى تبوك حتى لا أفتن بنساء بني الأصفر، يقول أخشى الفتنة. أو لا تفتني، لا توبخني على التخلف، واجعلني في حل من أمري. هذا يسمى الجد بن قيس من رؤوس المنافقين. وقيل: لا تؤثمني، لا تجعل علي إثم، لا تجعل علي إثما بتخلفي عن الغزو. اللفظ السابع في قوله كرها، قال البخاري رحمه الله: كرها وكرها واحد، في قوله تعالى في السورة: قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني بلا رغبة ولا إيمان، لن يتقبل منكم. اللفظ الثامن قوله تعالى: مدخلا، لو يجدون ملجأ أو مدخلا، قال: يدخلون أو يدخلون فيه، يحتمون فيه من الجهاد ومن القتال في سبيل الله. اللفظ الذي بعده يجمحون في نفس الآية: لو يجدون ملجأ أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني وهم مسرعون، فهم يسارعون في الباطل ويسارعون في الفرار من الغزو. اللفظ الذي بعده المؤتفكات، جاء في السورة في قوله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكات هم قوم لوط، فسر اللفظ بقوله: اتفكت، انقلبت بها الأرض، لأن الله جعل بلد قوم لوط، جعل عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فائتفكت بهم الأرض، يعني انقلبت على رؤوسهم، هكذا كان عذاب قوم لوط، كما في قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى. ولذلك ذكرها المصنف رحمه الله هنا استطرادا في قوله أهوى، يعني ألقاه في هوة، فهو رفعهم جبريل عليه السلام إلى أعلى عليين ثم قلب الأرض عليهم. اللفظ الذي بعده عدن، في قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في، هذه في سورة الصف، هنا ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: عدن خلد، يعني جنات يخلدون فيها. قال: عدنت بأرض، أي أقمت، ومنه معدن، يعني مكان المعادن تعدن وتستقر في بعض الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار، المعدن من ذهب أو فضة أو غيرها في بعض الأرض، جبار يعني هدر، ويقال في معدن الصدق، يعني في منبت صدق. فسميت الجنات، وصفت الجنة بهذا الوصف لأن أهلها يقيمون فيها خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا. اللفظ الذي بعده الخوالف، الخوالف جمع خالفة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف النساء، فالمنافقون رضوا أن يبقوا مع النساء والضعف في المدينة، وكرهوا أن يخرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، فهم قعدوا مع أهل الأعذار ومع النساء في المدينة ولم يخرج للجهاد. ثم استطرد رحمه الله في ربطه بين ألفاظ الغريب في الكتاب والسنة في قوله ومن يخلفه في الغابرين، يعني يشير إلى ما جاء في حديث عوف بن مالك في الجنائز، وأيضا جاء في مسلم في حديث أم سلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد مات قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فيقول اخلفه يعني اجعل من بعده صالحا، يخلفه في عمله الصالح. ثم قال رحمه الله قولا يدل على ما ذكرناه غير مرة على تضلعه في اللغة رحمه الله وتوسعه في معرفة ألفاظها ووجوه تصريفها. قال ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني خالف على وزن فاعل، لم يجمع جمع تذكير على وزن فواعل مثل الخوالف، الخوالف جمع للتأنيث. يقول لم يأتي هذا الوزن في جمع الذكور إلا حرفان، الحرف اللفظ كما في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أحرف، الحرف الوجه من اللغة. وذكر فارس وفوارس وهالك وهوالك، فتحصل من هنا ثلاثة ألفاظ، هالك وهوالك في الذكور وخوالف في النساء. وتعقب رحمة الله تعالى عليه كما ذكر ابن الملقن في شرحه في التوضيح بألفاظ أخر مثل هامل وهوامل، مثل سابق وسوابق، وداجن ودواجن، وبالس وبوالس. وهذا أيضا ذكره ابن مالك رحمة الله تعالى على الجميع. اللفظ الذي بعده الخيرات، قال واحدها خيرة وهي الفواضل، هذا في قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات، يعني كل خير في الدنيا والآخرة. مرجون مؤخرون، هذا في الذين في أقسام الناس، ومنهم وآخرون مرجون لأمر الله، يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك القسم الثالث منهم آخرون مرجون يعني مؤخرون لأمر الله يفعل بهم ما يشاء، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ثم عفى عنهم في آخر السورة. يعني هناك من خلط العمل الصنف الذي قبله، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والصنف الأول من هم؟ ها؟ والسابقون الأولون. وآخرون مرجون لأمر الله يعني مؤخرون، فنزلت هذه في الذين تخلفوا في الثلاثة رضي الله عنهم هلال وكعب ومرارة. وجاء في قراءة في هذه اللفظة مرجؤون بالهمز، وهو من الإرجاء وهو التأخير، ومنه فرقة المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. الشفى الشفير وهو الحد، هذا في قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، هذا عمل المنافقين، هو على الشفا أدنى شيء يسقطه ويسقط في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، هذه أعمال المنافقين. وإن صلوا ظاهرا وصاموا ظاهرا وزكوا ظاهرا وجاهدوا ظاهرا إلا أن أعمالهم على شفير. قال: والجرف ما تجرف من السيول والأودية، في نفس الآية: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، وهي اللفظة التي بعدها، هار ساقط، هار وهائر. اللفظ الأخير في قوله أواه، الأواه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه. هذه من أعظم صفات إبراهيم عليه السلام، مدحه الله بها في غير موضع من القرآن، الأواه. قال: لأواه شفقا وفرقا، يعني كثير الشفقة وكثير الفرق، يعني الخوف من الله عز وجل، ومن شدة خوفه يتأوه، يعني يخرج أشبه ما يكون بالزفرات من الفرق والخوف من الله عز وجل. ثم أورد له شاهدا في بعض أشعار العرب، وهي في قصيدة للمثقب العبدي، وهي من قصائد الحكم والأمثال، في قوله: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه، يعني المحبوبة تتأوه، تأوه آهة الرجل الحزين. فأعاد اللفظة إلى بعض معانيها في بعض أشعار العرب، وأشار الحافظ إلى بعض ما جاء فيها من حكم، في مثل قوله: أفاطمة قبل بينك، يعني قبل فراقك، متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني، يعني منعك ما أسأل من القرب والقبلة كأنه فراق وبين. ولا تعدي ولا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني، فإني لو تخالفني شمالي لما أتبعتها أبدا يميني، فإما أن تكون، هذا من الحكم الذي فيها، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ومنها: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، إلى غير ما ذكر الشاعر. فالمصنف ذكر البيت، وهذا يدل على المعنى الذي ذكرناه سابقا من سعة اطلاعه رحمة الله تعالى عليه على وجوه كلام العرب، وعلى الألفاظ التي اتفقت ما بين الكتاب والسنة ومشهور ألفاظ العرب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أذن يصدق، تطهرهم وتزكيهم بها، ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهئون، يشبهون. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت: براءة.
نعم، ذكر هذه الآية رحمه الله، وذكر تحتها بعض الغريب، منها أذان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني إعلام من الله. وهذا الإعلام تولاه أبو بكر، ثم أردفه صلى الله عليه وسلم بعلي وبأبي هريرة، وأذنوا في الناس في الحج في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا يبقون في مكة بعد هذا العام. فبعد الفتح بقي في مكة بعض المشركين في السنة الثامنة إلى السنة التاسعة، ثم طهرت مكة منهم، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي على أكمل وجه. وجمع بين هذه اللفظة وبين لفظة مشابهة لها في السورة في قوله تعالى: ومنهم الذين يقولون هو أذن. هذه من سباب المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاه الله وأجله عن سبابهم، فيقولون هو أذن، يعني يصدق كل ما يقال له، يصغي لكل أحد، جعلوا هذا قدحا، وهو فضيلة، لأن هذا يدل على لين جانبه وحسن خلقه. تأخذ بيده الجارية في سكة من سكك المدينة، تفيض إليه بما تجده من آلام وشكوى، وهو مصغي لها، يصغي لهذا ويصغي لهذا، لكن بحلم وعلم وحكمة، فهو يسمع للمرأة ويسمع للصبي ويسمع للرجل ويسمع للمسلم ويسمع للمنافق، لا عن غفلة لكن عن كريم خلق. هذا من الكرم، يجود بوقته صلى الله عليه وسلم ولو لضعفة الناس. وهم جعلوها مسبة، قال الله عز وجل: قل أذن خير. هو يستمع لكن خير، ما يسمع للشر ولا ينطق به صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من الذين يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، كلامه واستماعه أمان وطمأنينة وسكينة، ينقلب الواحد من عنده وقد انشرح صدره لكل خير، بكلمة منه صلى الله عليه وسلم بحكمة. فهو لا بد أن يسمع حتى يبلغ رسالة الله وحتى ينقذ الناس. هذا الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. استمع له، ما وبخه، كيف تقول هذا الكلام؟ بكل لطف قال صلى الله عليه وسلم وحكمة: أترضاه لأمك؟ قال: لا. ترضاه لأختك؟ قال: لا. ترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لإخواتهم ولا لبناتهم. ثم جعل يده على صدره ودعا له، ما قام إلا وزنا من أبغض الأشياء إليه. هذه الأذن التي تسمع وتنصت وتعالج وتهدي، وإنك لتهدي، فهو شفاء القلوب صلى الله عليه وسلم. فاستماعه ليس عن ضعف ولا عن خبال، لا، هذه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. ورحمة بعثها الله عز وجل للمؤمنين إلى قيام الساعة، هو رحمة حتى لنا نحن صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى هذه اللفظة في هذه الآية. في قوله: تطهرهم وتزكيهم، بها ونحوها كثير، يعني وردت هذه اللفظة التزكية. فين هذا في سورة التوبة؟ تطهرهم وتزكيهم،
خذ من أموالهم
صدقة. في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول هذه ونحوها كثير في القرآن، أو كثير في كلام العرب: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما معنى التزكية في القرآن؟ هو بخاري يلغز أحيانا في الكلام، هو يذكر ما يميل إليه من لفظ الزكاة، أنها ليس بالضرورة أن تكون إخراج الماء، ليست هي الفريضة. هو يرمي إلى آية سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لا يؤتون الزكاة يعني لا يقولون لا إله إلا الله. هو قالها: لا يؤتون الزكاة، الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا ميل منه رحمه الله إلى أن، فيما يظهر لي والله أعلم، إلى أنه لا يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن من يقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يستدل بهذه الآية في سورة فصلت. فهو يقول: لا، التزكية في القرآن قد تأتي بمعنى الزكاة، وهي دفع إخراج مال مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة، ليست الزكاة الشرعية مطلقا. نعم، في آيات في هذه السورة وفي غيرها الزكاة هي الركن، في مثل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن في مثل وتزكيهم يعني بأن تحملهم على قول لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال: الزكاة الطاعة والإخلاص، ومن الإخلاص التوحيد. فذكره لهذا استطراد رحمة الله تعالى عليه، لأن آية فصلت مكية، وآية آيات التوبة التي فيها هذه اللفظة مدنية. يضاهون يشبهون، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله.
ذلك قولهم بأفواههم
يضاهئون قول، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. فالذين كفروا من قبل قالوا مثل هذا القول. ثم ذكر حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفراده، تقدم في البغازي عند قوله: باب حج أبي بكر بالناس. قال البراء رضي الله عنه: آخر آية نزلت يستفتونك، يعني آخر آية في سورة النساء هي آخر آية نزلت. هذا فيما يراه البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره من الصحابة يخالفون. وآخر سورة نزلت براءة، هذا أيضا فيما يراه البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتقدم حديث ابن عباس في سورة البقرة أن آخر آية نزلت هي آية الربا، آية الربا، يعني قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهي جاءت في آخر ذكره سبحانه وتعالى لآيات الربا. يقول الحافظ: يجمع بأنهما لم ينقلاه، وإنما ذكروه عن استقراء بحسب ما اطلع عليه، يعني ابن عباس قال قولا والبراء قال قولا، لكنهم متفقون على أن هذا من آخر ما نزل. أيهما آخر شيء يبقى محل بحث. وأولى من ذلك أن كل منهما أراد آخرية مخصوصة، يعني هذه آخر ما نزلت في المواريث مثلا، وهذه آخر ما نزلت في الربا. قال: وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها، وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية. يعني هنا البراء يقول آخر سورة نزلت سورة براءة، فيها آيات ما نزلت، فيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية، قبل سنة الوفاة، يعني قبل السنة العاشرة. وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة، وفي فتح مكة كان في السنة الثامنة، حج أبي بكر كان في التاسعة، يعني نزلت قبل موته بسنتين صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث أبا بكر ثم عليا ثم أبا هريرة لإذان الناس بهذه البراءة. وقد نزل بعدها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نزلت في السنة العاشرة، نزلت في عرفة كما جاء في الصحيح حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فالظاهر من قول البراء هنا أن آخر السورة، يعني آخر أعظم معظم هذه السورة هو آخر ما نزل. قال: ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في تفسير إذا جاء نصر الله، فهي أيضا من السور التي قيل هي آخر سورة، وهي آخر سورة يعني كاملة. وبهذا يجمع بين قولين: آخر سورة كاملة سورة الفتح، نزلت بعد حجة الوداع إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفهم منها أبو بكر وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه وأنه يودع الحياة. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عني وعنكم وعن والدي ووالديكم وعن شيوخنا وكل من أخذنا هذا العلم عنه أو أخذه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.